والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 24: يجوز استجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه، والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر، أن يستأجر من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه، هذا يعني كل ما يتمكن منه من المنافع، هذا جعله السيد الماتين بحكم استيجاره في تمام المنافع التي تتأتى منه في مثل هذه المنافع، موارد الاستخدام والأمر، فيكون له جميع منافعه، يعني جميع هذا النحو لا محال من منافعه، والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر. الجهة التي من أجلها عقدت هذه المسألة هذه: الأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر. في مسألة سابقة كنا نتحدث عن نفقة الاستيفاء المنفعة كالأبرة والخيط ونحو ذلك، هنا يتحدث عن نفقة الأجير، نفقة حياة الأجير وعيشه في حال العمل على من يكون هذه النفقة. تقول: الأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر، على نفس الأجير لا على المستأجر، إلا مع الشرط، إلا إذا يشترط في العقد عليه على المستأجر أن هو يدفع أيضا نفقة الأجير من أكله طعامه مسكنه ملبسه ونحو ذلك، أو الانصراف من جهة العادة إن كانت عادة تقتضي انصراف العقد إليها. فعلى الأول أي إذا كان هناك اشتراطون لا بد من تعيينها كما وكيفا، هذه النفقة لا بد أن تتعين، مقداره تتعين، كميتها نوعيتها، إلا أن يكون متعارفا، هناك أيضا معهود شيء متعارف معهود ينصرف إليه الشرط. وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، إذا كان ذلك من باب العادة لا بالشرط، يعني شرط من باب انصراف العقد الذي هو نحو شرط ضمني، أيضا يتحدد بما هو المنصرف إليه وما هو المعتاد وما هو المتعارف، هذا كله على القاعدة لا نحتاج فيه إلى دليل خاص من باب أنه نفقت حياة الأجير وعمل الأجير من ناحية حفظ حياة نفسه، لا غير مربوط بعقد الإجارة بالمستأجر، فلا محالة يكون مربوطا بالأجير، لا معنى لأن يكون المستأجر ضامنا لها إلا إذا اشترط ذلك في ضمن العقد. ويختلف هذا عن مثل نفقات استيفاء المنفعة كالإبرة والخيط ونحو ذلك، هناك فإن تلك النفقات كانت نفقات الاستيفاء للمنفعة، فكان هناك بحث وكلام في كونها على المستأجر لا على الأجير تقدم هناك، بينما هنا لا إشكال في أن هذه النفقات التي ترجع إلى وجود العامل وإلى حياته وقدرته على العمل، هذه لا ليست مربوطة بالمستأجر بوجه من الوجوه إلا بالشرط وانصراف العقد الذي يرجع إلى شرط ضمني ونحوه. وقد يتوهم أن هذا خلاف ما ورد في بعض الروايات من أن النفقة على المستأجر، من قبيل ما ورد في رواية سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمات على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير عزمه شخص هناك في السفر، بعد ذلك نظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي فكافأه به الذي يدعوه ضمن ما به الذي يدعوه ضمن ما لمن تلك المكافأة. أراد أن يكافئ هذا الذي عزمه ودعاه أن يعطيه شيئا في قبال هذه الدعوة الشهر والشهرين. الآن هذا المال الذي أعطاه كجائزة أو مكافأة أو إحسان إلى ذاك الرجل من مال من؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير. وعن رجل، نفس السائل يسأل سؤال آخر، عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات ولم يعين شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام، فعلى من؟ قال على المستأجر. في هذه الرواية الإمام جعل كأنه الأصل أن الإجارة وأن نفقات الأجير تكون على المستأجر، إلا أن هذه الرواية مضافا إلى أن سليمان بن سالم فيها لا طريق إلى توفيقه، ما المأخوذ فيها فرض كون النفقة من أول الأمر في ضمن العقد على المستأجر، لأنه يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمى. هذا بنفقة معناه أن النفقة أيضا إما ضمن الأجرة أو شرط على الأقل في ضمن العقد. استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمات. وكذلك في السؤال الثاني، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات ولم يعين. إذن فالنفقة مفروضة، وإنما يسأل السائل أن هذه النفقة التي اشترطت في العقد بنحو الشرط أو بنحو جزء الأجرة هل تشمل مثل هذه النفقات، نفقة غسل الثياب والحمام أو لا، أو المكافأة التي يقوم بها في أثناء العمل إذا كان هناك شيء من هذا القبيل أو لا. فليس السؤال عن أن أصل النفقة على من تكون، وإنما السؤال في أن النفقة إذا كانت على المستأجر فهل تعوم مثل هذه النفقات أو لا تعوم مثل هذه النفقات. فالرواية لا تكون دليلا على أن الأصل في كل نفقات الأجير أنها على المستأجر، مثل هذا لا يمكن استفادته من هذه الروايات من هذه الرواية. إذن فالصحيح ما هو ثابت على القاعدة من أن النفقة التي ترجع إلى نفس الأجير وإلى حياته وحفظه وقدرته على العمل هذه كلها على نفسه، إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه العاقد أو شرط في ضمن العقد. ثم إنه ما ذكره السيد المازن هنا، وعلى الأول أي إذا كان هناك شرط على المستأجر لا بد من تعيينها كمن وكيفا، هذا لزوم تعيين مقدار النفقة كمن وكيفا هذا مبني على القول بأن الجهالة في الشرط توجب غررية العقد أو توجب فساد العقد، وفساد الشرط وفساد الشرط يوجب فساد العقد. وأما إذا قلنا بأن الغرر والجهالة في الشرط لا يوجب فساد الشرط، أو إذا كان موجبا لفساد الشرط فهو لا يوجب فساد العقد، لا تسري الغررية إلى العقد، فالشرط فاسدون والشرط الفاسد لا يكون مفسدا. إذا أنكرنا أصل الفساد في الشرط وأن العقد لا يفسد لأن الغرار والجهالة في الشرط لا في العقد، فالعقد صحيح. الشرط إذا كان فاسد إما أصلا الغرارية في الشروط ليست مضرة بفسادها، أو إذا كانت مضرة بفسادها فليس فسادها موجبا لفساد العقد. إذن ما ذكره الماتن لا بد من تعيينها كما وكيفا، هذه اللابدية لا تكون صحيحة حينئذ، لا موجب الاشتراط التعيين، حتى لو لم يعين لا يكون حينئذ شيء، إلا أن يكون مقصود الماتن من لا بد من تعيينها كما وكيفا يعني لكي يثبت ويجب على المستأجر لا بد أن يعين، فإذا لم يعين مقداره يقتصر على القدر المتيقن. أن يكون مقصوده من لا بد من تعيينها يعني في إلزام المستأجر بها لا بد من التعيين لكي يلزم، وإلا فالزائد على المقدار المتيقن لا يكون واجبا على المستأجر، إلا أن يقصد هذا المعنى السيد الماتين، ولعل الظاهر هو المعنى الأول لا هذا المعنى. على كل حال ثم قال ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرعون، أنفق الأجير على نفسه من نفسه بعد أن اشترط على المستأجر أن يكون عليه النفقة، أو أنفقه متبرع عليه، هل يستحق أن يطالب بعوضه بعوض النفقة وقيمتها؟ يقول نعم يستحق مطالبة عوضها على الأول، أي إذا كان هناك شرط الإنفاق على المستأجر، فاشترط مثلا على أن يعطيه نفقة طعامه ونحو ذلك وسكناه في هذه المأمورية التي أرسلها مثلا إليها، أرسله إليها، فهو أنفق على نفسه ويطالب له أن يطالب بأجرة السكناء وأجرة قيمة الطعام، يستحق الأجير على المستأجر مطالبته بالعوض على الأول، يعني إذا كان هناك شرط، بل وكذا على الثاني وإذا كان هناك انصراف، لأن الانصراف بمنزلة الشار، حسب الحقيقة هذا الانصراف مرجعه إلى الشار، أي شرط ضمني، معنى الانصراف أن هناك شرط ضمني في ضمن العقد يعينه العادة والعرف والمتعارف، فهناك بحسب الحقيقة شرط ضمني على أن الأجرة على أن النفقة تكون أيضا على المستأجر. هذا الكلام فحينئذ يستحق المطالبة به. هذا الكلام مبني على أحد وجهين، إما أن يكون الشرط كل شرط في ضمن العقد موجبا لتحقق حق للشارط على المشروط عليه وملك للفعل المشروط، فالشارط يملك على المشروط عليه الفعل الذي شرطه عليه، فلو اشترط مثلا عليه في ضمن بيع أن يخيط له ثوبه يملك عليه بالشرط الخياطة، لأن الشرط ملك المشروط على المشروط عليه. إذا قلنا بهذا حللنا باب الشروط وأرجعنا باب الشروط في الأحكام إلى ملك الفعل المشروط، فيقال هنا ملك الإنفاق أو النفقة، فإذا كان مالكا للإنفاق أو النفقة فإذا لن ينفق كان ضامنا لقيمته، له أن يطالبه بعوض ما يملكه عليه، عوض الإنفاق أو عوض النفقة وهو قيمته له. الوجه الثاني أن يكون مرجع، أن يقال بأن الشرط ليس بابه باب الملك بشكل عام، الشرط باب الالتزام بأن يعمل يخيط، فإذا لم يخيط لم يخط الثوب لا يملك عليه شيئا الشارط، لكن تخلف الشرط تخلف عن التزامه فيكون للطرف الآخر حق الفسخ مثلا. لكن في خصوص المقام يقال أن فحوى شرط الإنفاق والنفقة عرفا إلى شرط ملك النفقة واستحقاق النفقة عليه، خصوص المقام يوجد فيه نكتة، فيما إذا كان المشروط أمرا ماليا لا عملا، فإن الإنفاق هنا لا يراد منه عمل الإنفاق وإنما يراد به النفقة، يعني المال، المال الذي يحتاجه العامل والأجير يحتاج إليه في عمله أو في حياته وقدرته وبقائه للعمل، فيما إذا كان المشروط بالشرط الضمني مالا، هنا مرجع مثل هذه الشروط إلى استحقاق نفس المال وبالشرط، فيكون أشبه بشرط النتيجة، شرط أنه يستحق عليه أو يملك عليه هذا المال بناء شرط النتيجة، ليس مشروط العمل الذي لا يوجد عمله ولا الدفع بما هو عمل، فإن الدفع والإعطاء أيضا لا خصوصية فيه، المهم المدفوع والمعطاء، المال الذي يراد من خلال هذا الشرط، فيرجع في مثل المقام هذا الشرط إلى شرط تملك النفق عليه واستحقاق النفق عليه، فيكون مفاد الشرط في خصوص المقام هو هذا، وإن كان في سائر المقامات اشتراط عمل أو شيء لا يرجع إلى تملك ذات العمل، بل مجرد الالتزام به الذي لو لم يعمل يكون الآخر حق الفسخ لا أكثر. هذه الدعوة الثانية لا يبعد أن تكون عرفية في خصوص المقام، ولعل سيد الماتن يرجع لعل الباطن ينظر إلى ذلك حينما يقول لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها. في خصوص المقام هكذا، لأن المراد ليس عمل الإنفاق وإنما النفقة، والنفقة اسم لمقدار ما المال الذي يحتاجه هذا الإنسان. فكأنه قال آجرتك مثلا على العمل الفلاني مع بشرط أن يكون لي أيضا 10 دنانير مثلا أو 10 دراهم، جعل 10 دراهم شرطا بنحو الشرط جعله. ونستظهر في أمثال هذا الموارد أن هذا الشرط شرط أن يكون له بنحو شرط النتيجة، لا شرط أن يدفع له بنحو شرط الفعل، بحيث لو لم يدفع لا يملك عليه شيئا. لا، ليس بمعنى بشرط أن يملكه، بل يمتلك عليه بنفس الشرط بنحو شرط النتيجة، لا أن يملكه حتى إذا لم يملكه ولم يهبه المال يكون له حق الفسخ فقط، لا حق له في ذلك المال. إذن إذا تم أحد هذين الوجهين، إما عموما في باب الشروط نقول أن الشرط يرجع إلى ملك الماء المشروط، وهذا حينئذ في باب الأعمال أيضا يسري شرط العمل فيملك ذلك العمل، فإذا كان العمل له مالية فسوف تكون حينئذ مع عدم مع تفويت العمل ضامنا لقيمته، لأنه فوت عليه ما يملكه، يكون من قبيل سائر موارد تفويت العمل الذي يملكه شخص على شخص، إتلاف من ملكه فيضمن قيمته. أو أن يكون في خصوص المقام يكون هذا الشرط راجعا إلى شرط ملك النفقة، لا شرط تمليك النفقة، شرط ملك النفقة، فيكون بنحو شرط النتيجة فيملكه عليه لا محالة. وأما إذا لم نرجع الشرط لا إلى الأول ولا إلى الثاني، لم نقبل لا الأول كما هو غير مقبول ولا الثاني، ناقشنا أن يرجع في هذه الموارد الشرط إلى شرط الملك، بل هو شرط أن يعطي مثلا أن ينفق، لا شرط أن يملك بنحو شرط النتيجة. فإذا لم يملك تخلف الشرط، لا أنه أخذ منه مالا من بعد لم يكن ملكا له لكي يكون قد أخذ منه مالا، الشرط أن يملكه ولم يملك. فحين نعم إذا كان هو المقصود من عوضها هكذا، يعني لأنه الآن لا يتحقق إنفاق، أنفق على نفسه تم قيمة هذه النفقة ما يعادلها، لأنه لا يقع إنفاقا حينئذ. إذن فيكون بحسب الحقيقة صحة الفتوى التي انتهى إليه الماتن مبنيا على القبول على قبول أحد هذين الوجهين، وإلا لم يصح لا محالة، لا يكون إلا للأجير حق الفسخ للإجارة، لا حق لا ملك عوض الإنفاق أو قيمة الإنفاق أو قيمة معادل النفقة التي لم ينفقها عليه. هذا ما يرجع إلى المسألة 24. المسألة 25، يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى أجرة أو يرجع إلى أجرة المثل، لكنه مكروه. يستطيع أن يستعمل يأخذ أجيرا يقول له اعمل له، يأخذه إلى بيته مثلا أو إلى بنائه فيستعمله في العمل، يستوفي العمل منه مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، لا يعين لا أجرة ولا بل يتحقق منه إيجاب وإجراء لصيغة الإجارة. وإذا استعمل شخصا بهذا النحو استحق العامل على المستعمل أجرة المثل، يقول لكنه مكروه، يقول هذا جائز لكنه مكروه. طب مكروه سوف يأتي الروايات الدالة على كراهة ذلك، جائز أيضا لا إشكال في جوازه خارجا، إنما البحث أن هذا واقعه إجارة، فهل هذه إجارة معاطاتية أو شيء آخر، عقد أو عمل آخر، ولو عقد إذني لا عهدي، هل هذا إجارة الذي هو عقد تمليك ومبادلة وعقد عهدي، أو ليست إجارتان. السيد الماتني يستظهر أنه ليست إجارتان. يقول: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى أجرة الميت، لكنه مكروه ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل أن هذه معاطاة في الإجارة، فإنه قد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن الإجارة يمكن كالبيع أن تنشأ تارة بالإيجاب والقبول اللفظيين وأخرى بالمعاطاة والفعل، يعطيه مفتاح الدار مثلا ويأخذ منه الأجرة، هذا إجارة معاطاتية. يقول: هذا ليست إجارة معاطاتية هنا، وإن كان قد يتخيل أنها إجارة معاطاتية في باب العمل، لأنه يستدل عليه: يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة. الإجارة المعاطاتية إجارة عقد تمليكي عهدي فيه تمام الخصوصيات والشروط، إلا الصيغة لم تنشأ باللفظ وإنما أنشئت بالفعل، أخذ عطاء بالعقد والعطاء للمبيع واضح، للإجارة أيضا مثلا بالمفتاح الباب أو أخذ الأجرة في قبال دفع مفتاح الباب مثلا، مع قرينة على أنه يراد السكنة لا نفس الدار. إذن ما عدا الصيغة سائر الشروط لابد أن تكون محفوظة من قصد الإنشاء، قصد المعاوضة، قصد التمليك والقبول من الطرفين، ومن تعيين تعيين الأجرة، تعيين المدة، مدة الإجارة، مدة العمل، مدة المنفعة، مقدار الأجرة، كل هذا لابد أن يكون معلوما. فسائر الشروط لابد أن تكون معلومة ومفروضة، مع أن هنا شيء من هذا القبيل ليس موجودا. يقول: لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، لا فرق بين المعاطات وغير المعاطات إلا في التلفظ هنا والفعل هناك، سائر الشروط لا بد منها. والمفروض هنا عدم وجود سائر الشروط، عدم تعيين الأجرة في المقام، لم يعين أجرة أصلا، لم تذكر الأجرة، فلا أجرة مسمات، لا تسمية للأجرة ومقدارها، والإجارة بلا أجرة لا تكون صحيحة، تكون باطلة. بل عدم قصد الإنشاء منهما، هنا أصلا إنشاء قد لم يقصد الإنشاء، لم يقصد بذلك التمليك والتملك والمبادلة، عدم قصد الإنشاء إنشاء الإجارة وإنشاء المعاوضة بين المنفعة والمال منهما. ولهذا لو لم يعمل لا يقال هذا له في ذمته عمل ولم يعمل، ليس هكذا يقال، أنه قبل أن يعمل إذا في باب الاستعمال لا يقال هذا له في ذمته العمل وذاك له في ذمة هذا المال الأجرة، مع أن الإجارة استحقاق العوضين من المنفعة والأجرة يكون قبل العمل، قبل العمل يستحق كل واحد منهما على الآخر هذا الشيء، كل هذا هنا غير موجود، معنى أنه لا يوجد قصد الإنشاء التمليك والمبادلة، بل عدم قصد الإنشاء منهما، ولا فعل من المستأجر، أصلا المستأجر لم يصدر منه فعل، المعاطاة تحتاج إلى فعل من الطرفين إذا كانت المعاطاة من الطرفين، بل المستأجر لم يقم الفعل من الأجير وهو نفس العمل المستأجر عليه. وأما من المستأجر لم يصدر فعل لكي يدل على أنه يريد الإنشاء بذلك الفعل، إنشاء المبادلة، بل ولا فعل من المستأجر، أي مقصوده فعل يدل على إنشاء المبادلات، ولا نفس الاستعمال فعل يقصد من الفعل الذي يدل يقصد به أن يكون هناك فعل منهما يدل على إنشاء المبادلة والمبادلة بين المنفعة والأجرة قبل العمل، وبقطع النظر عن العمل، أما الاستعمال والعمل فهما الوفاء والأداء للمبادلة. بل يكون إذن، فماذا يكون إذا لم تكن إجارة معاطاتية؟ فأي شيء هذا؟ يقول: بل يكون من باب العمل بالضمان. يقول: هذا حقيقته الاستعمال، حقيقته العمل من العامل على وجه الضمان لا مجانا، نظير الإباحة بالضمان، كما لو أباح شخص تصرف الغير في ماله، أباح له وأذن له لكن لا مجانا بل على وجه الضمان، قال لك أذن لك أن تأكل هذا الطعام لك على وجه الضمان، أن تسكن في الدار لكن على وجه الضمان لا مجانا. فإن المالك كما يملك المال، يملك مالية المال ويملك التصرف في المال، يمكنه أن يأذن ببعضها دون بعض، بلحاظ التصرف يأذن، لكن بلحاظ المالية لا يأذن بأن تذهب عليه المالية هدرا، بل يريد المالية فيأذن ويبيح في التصرف لك على وجه الضمان. فإذا تصرف ذاك الإنسان يكون ضامنا لا محالة، هذا يسميه بالإباحة على وجه الضمان. هنا أيضا يكون من العمل على وجه الضمان، الأجير يعمل، العامل يقدم عمله ويأذن في أن المستأجر يستوفي عمله ويستعمله في العمل، لكن لا مجانا بل على وجه الضمان. كيف يأذن في أن يتصرف يسكن في داره لكن لا مجانا بل على وجه الضمان؟ كذلك يأذن في أن يستعمل عمله ونفسه أيضا لا مجانا بل على وجه الضمان. فيكون من العقود الإذنية إن صح هذا التعبير، عقود ليس عقدا حينئذ، بل مجرد إذن مع حفظ مالية المال، إذن في الاستيفاء والتصرف والاستعمال لكن مع حفظ ماليته وعدم هدر ماليته، يريد ماليته فيكون ضامنا لا محالة، لأن مال المحترم مال المسلم محترم ولا يذهب عليه هدر إذا لم يقدم هو على المجانية. فهذا يكون من هذا الباب. نظير الإباحة للضمان كما إذا قال كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض، يعني بضمان المقصود من ضمان العوض يعني عوضه السوقي بضمان الغرامة في قبال ضمان المسمى. أذن في أكل طعامه بضمان العوض أي بضمان الغرامة. ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوال. في بحث القرض يوجد بحثه في أن عقد القرض هل هو عقد عهدي أو عقد إذني، هل هو عقد بمعنى تغليك للعين في قبال معادله في الذمة مثلا، فيكون نحو معاوضة بين العين الخارجية وبين المال الذمي الذي يستقر في ذمة المقترض للمقرض. قول آخر أنه إذن في التمليك، يأذن أيضا إباحة يبيح في أن يتملك ذاك على وجه الضمان، إذن في التملك، إذن في التملك على وجه الضمان كما في القرض، فإنه تمليك للعين وحفظ، أو تعبير آخر تمليك للعين وحفظ للمالية، يملك العينية لكن يبقي على المالية ولا يملك المالية التي أعم من الذمية والخارجية، فتشتغل ذمته بالمالية لا محالة. هذا أيضا قول استقربه الشيخ في المكاسب ووافق عليه هنا أيضا الماتين. كما في القرض على الأقوام من عدم كونه معاوضة. فهذه الأمور أنا يعني استعمال الأجير والإباحة على وجه الضمان، العمل على وجه الضمان، الإذن في التمليك أو التمليك على وجه الضمان، يقول هذه عناوين مستقلة غير المعاوضة، ليس بابها باب إنشاء المعاوضة وإنشاء المبادلة، بل إما نسميها بأنها ليست عقودا أصلا، إذن وإباحة، أو إذا سميناها بالعقود كما يسميها المرزى بالعقود والفقه الجديد أيضا يسميه بالعقود، تسمى بالعقود الإذنية كالعارية مثلا، العارية أيضا إذن عقد إذني. العقود الإذنية التي ليس فيها التزام بالتمليك والتملك المتقابل، بل مجرد إذن في شيء، وهذا الإذن يتولد منه أن يكون ذاك التصرف مؤثرا في التكليف أو في الواضع، هذا عقد إذني حينئذ. فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة، والدليل عليها السيرة. وبأي دليل مثل هذه الأمور التي ليست عقودا؟ إذا كانت عقود معاوضة، عقود عهدية تمليكية، فأدلة أوفوا بالعقود دليل صحتها. إذا لم تكن عقودا عهدية، لم تكن معاوضة، فبأي دليل تصح؟ وكيف هذا الضمان يكون صحيحا ومستقرا بعد أن أذنا؟ كيف يكون العمل على وجه الضمان؟ العمل بالضمان يوجب استقرار القيمة والأجرة، أجرة المثل في ذمة المستعمل والمستأجر. الدليل عليه يقول السيرة العقلائية، يستدل عليه بالسيرة العقلائية، بل الأخبار أيضا. وأما الكراهة فللأخبار أيضا. في الواقع يمكن أن يستدل على صحة هذه النتيجة بأمور عديدة، منها أو بثلاثة وجوه، منها الأخبار التي استند إليها. فإن هناك روايات ثلاثة أو أربعة وردت في هذه المسألة، تدل هذه الروايات على كلا المطلبين، هم صحة مثل هذه العملية أو المعاملة، ويكون الضمان ضمان يكون أجرة الميت في ذمة المستعمل، وهم هذه الروايات تدل على الكراهة، بل بعضها ظاهر في الحرمة لولا القرينة على الكراهة. منها رواية الحسين بن زيد عن جعفر عليه السلام عن آبائه في حديث المناهي، قال رسول الله قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته، نهى عن أن شخصا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما هو أجرته. وهذا الناحي لن يدل على المرجوحية والكراهة على الأقل، بل لولا القرينة التي سوف تأتي على الجواز يكون قرينة يكون ظاهر النهي الحرمة أصلا. ومنها معتبرة سليمان بن جعفر الجعفري قال كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي، فقال لي انصرف معي فبت عندي الليلة، يعني أنه فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب مع مغيب الشمس، دخل إلى داره فلهم دخل معه ليباس هناك في خدمة الإمام والمولى، فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري للدواب أو أواري الدواب وغير ذلك، الأواري جمع الآرية أو الآري كأنه المعلاف أو المحبس الذي كان يصنع للدابة، غلمان له يعملون في الطين من الطين يصنعون لدوابه مثلا حالة معلف أو شيء، وإذا معهم أسود ليس منهم، عبد معه معهم ليس منهم، فقال ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا يعاوننا ونعطيه شيئا، قال قاطعتموه على أجرته؟ فقالوا لا، هو يرضى منا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، أقبل لكي يضربه لا محال بالسوط لأنهم عصاوه، إما أقبل يعني أراد أن يضربهم أو ضربهم بالفعل ولو لأنهم قد عصاوه، فقلت جعلت فداك، لما تدخل على نفسك؟ لماذا تتأثر بهذه الدرجة؟ فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة، ثم زدته لذلك الشيء أضعافه وفي بعض النسخ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك ويرى أنك قد زدته. هذه الرواية في الجزء 13 الصفحة 245. الروايات السابقة التي قرأناها في المسألة السابقة التي نسينا أن نعطي عنوانها أيضا في المجلد 13 صفحة 250. خب هذه الرواية ذيلها صريح بعد في أن هنا الإجارة الأجرة مضمونة لهذا العامل، على كل حال لابد أن يعطيه الأجرة، قاتل أم مكروه أن يستعمله من دون المقاطعة ومن دون تحديد أجرة له. خب هذه الروايات تدل على الكراهة، وهناك رواية أخرى أيضا مشابهة للرواية الأولى، ثلاثة أو أربع روايات بهذا المضمون الواحد، وهي تكون قرينة على أن النهي في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك أمثاله يراد به النهي الكراهتي، مع أن نفس ذاك السياق أيضا لعله ظاهر في الكراهة لا في الوجوب لا في الفرمة والإلزام. إذن فالكراهة تثبت بهذه الروايات، وأما أن مفاد هذه الروايات صحة مثل هذه المعاملة عقد إذني لا عقد عهدي، فذاك مبني على أن على أخذ بهذا العنوان بخصوصا هذه المعتبرة معتبرة الجعفري سليمان بن جعفر الجعفري، فإن الوارد فيه أنه قال فقالوا يعاوننا ونعطيه شيئا، هو يرضى منا بما نعطيه، هذا معناه أنه ليس هنا إجارة، إذ لو كان إجارة كان ينبغي من تعيين المال الذي يعطى، مجرد أنه يرضى بما يعطيه ولا يكفي في صحة الإجارة، الإجارة لا تكون صحيحة. لو كانت الصحة من باب الإجارة المعاطاتية فالإجارة لا تكون صحيحة إلا أن تكون تكون الأجرة معينة ومسمات، وقد ورد ذلك في روايات الإجارة كثيرا، لا بد من نفقة مسمات رأيتم أو أجرة مسمات، فهذا ليس بابه باب الإجارة المعاطاتية بل بابه باب الاستعمال، يستعمله وهو يرضى بما بقيمة عمله بما يستحقه نتيجة العمل، فهو بحسب الحقيقة هذه الرواية معناه أنه ليس هذا بابه باب الإجارة. فحمل الروايات هذه الروايات على إرادة الإجارة المعاطاتية، الإجارة بلا مقاطعة وبلا تعيين وبنحو الإجارة المعاطاتية، هذا الحق خلاف الظاهر، بل ظاهره أنه يكون من باب أخذ العمل واستعمال الأجير، والتعبير بالأجير لا ينبغي أن يوحي إلى الإنسان أنه إذن هنا إجارة، عقد إجارة، فإن الأجير اللغوي غير الأجير الفقهي، الأجير كل من يعمل لشخص ولو بأجرة المثل ولو مع الضمان، العمل بالضمان أيضا يسمى أجيرا عرفا ولغة. إذن فيكون المراد بالأجير يستعمل الأجير أو يأخذ الأجير معنى الفعل اللغوي الذي يصدق على مثل هذه المعاملة، أيضا أن يأخذ عمله بأجرة المثل على وجه الضمان، أن يعمل له بالضمان. فالروايات محمولة خصوصا هذه الرواية المعتبرة سندا ظاهرة في إرادة هذا المعنى، أي أن يستعمل الأجير ويكون الأجير أيضا يعمل لكن لا مجانا، يريد أجرة عمله وقيمة مثل عمله، أجرة مثل عمله. الرواية بحسب ليلها تدل على أنه يستحق الأجرة، قاتل مكروه هذا العمل، حيث علل ذلك بأنه لأنك إذا أعطيته الزائد مع ذلك يتصور أنك قد أنقصته. هذا التعليل هو أيضا يناسب الكراهة وقرينة على إرادة الكراهة للحرمة، فإن مثل هذا التعليل لا يناسب الحرمة. إذن فتكون هذه الروايات أو هذه الرواية على الأقل دليلا على صحة مثل هذه المعاملة. دليل الثاني الذي استدل به الماتن أيضا السيرة العقلائية، يقول السيرة العقلائية قائمة على صحة مثل هذه المعاملات، العمل بالضمان، الإباحة بالضمان، الإذن للتصرف على وجه الضمان، هذه السيرة هنا موجودة، بل لعل سيرة المتشرعة أيضا موجودة، فقال سيرة عقلائية فنحتاج إلى إثبات إمضائها ولو بعدم الردع عنها، لكن إذا قلنا المتشرع أيضا يعملون هذا العمل كثيرا في الخارج، تكون السيرة متشرعية بنفسها كاشفة عن رضا الشارع بلا حاجة إلى مسألة الإمضاء، أن السيرة المتشرعية بنفسها كاشفة عن رضا الشارع مستندة إلى الشارع بحسب الحقيقة. إذن فالسيرة العقلائية بل المتشرعية أيضا دليل الثاني على صحة مثل هذه المعاملة. الدليل الثالث على صحة هذه المعاملة ما أشرنا إليه في بحث سابق من أنه يمكن استفادة مثل هذا الشيء من عمومات حرمة مال المسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضى مالكية الإنسان وسلطنته لماله أنه له حق، له السلطنة على ماله وعلى مالية ماله. قلنا فيما سبق أن هناك حرمتين للمال، حرمة المال الوضعية بمعنى مالية المال، أن المالك لا تذهب عليه مالية ماله هدرا وتلفا، لأن ماله ما كان له له مالية، فقيمة ماله ومالية ماله ليست مهدورة عليه، مستحقة له. الحرمة الأخرى الحرمة الملكية سميناها، أن هذا المال لأنه ملكه لا يجوز للغير أن يتجاوز حتى في التصرف عليه حتى مع إعطائه قيمته، فإنه لكل ملك حرمة لحاض مالكه، فتصرف الغير دخول في حريم الغير لا محالة، فيكون حراما تكليفا التصرف. المالك كما له الحرمة الأولى له الحرمة الثانية بعمومات أدلة حرمة المال المسلم وسلطنة الإنسان على ماله، حينئذ يمكن للمالك أن يرفع الحرمة الثانية دون الأولى بأن يأذن للغير أن يتصرف في هذه المال، يبيح له التصرف لكن لا يهدر مالية ماله، فحينما يأخذه الغير يكون هذا الغير ضامنا، لأن المالية إذا أخذت على اليد أن تدفع هذه المالية، وعلى اليد أيضا من أدلة الضمان وعدم هدر مالية مال المسلم عليه مجانا. إذن فعلى بمقتضى تلك العمومات المالك يستطيع أن يهدر كلتا الحرمتين، فيقول أذنت لك في التصرف وأذنت لك في إتلاف المالية أيضا عليه، هذا معناه الإباحة المطلقة للتصرف، فأباح أن يأكل طعامه مجانا. هذا هو الذي قلناه هناك قصد المجانية، لو قصد العامل المجانية لم يستحق شيئا. ويمكنه أن يأذن في أحدهما دون الآخر، ويمكنه أن لا يأذن فيهما معا ولا يهدر كلتا الحرمتين، وإذا لم يهدر كلتا الحرمتين هم لا يجوز التصرف، حرام بالحرمة الثانية، هم لو تصرف كان ضامنا واستوفى وأخذ المال أو العمل كان ضامنا لقيمته، فكلتا الحرمتين فعلية. إذن فهنا حرمتان، وأدلة حرمة مال المسلم وأدلة السلطنة دالة على كلتا الحرمتين، قد تقدم البحث عن ذلك. نفس تلك الأدلة تفي بإثبات هذه المسألة، أن المالك يستطيع تارة أن يرفع يده عن كلتيهما فيكون هناك إباحة مجانية، هذا موارد قصد المجانية. وأخرى يأذن في رفع الحرمة الثانية وهي الحرمة التصرف، لكن لا يهدر حرمة مالية ماله ويريد مالية ماله، فيكون الضمان لمالية المال ثابتا بنفس دليل حرمة مال المسلم، أو قولوا بنفس دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن أخذ مالية مال الغير يوجب الضمان بتلك القاعدة العامة على اليد، إلا مورد يكون المالك قد أذن وهدر مالية المال وقصد المجانية، فإذا لم يقصد المجانية وإنما فقط أباح التصرف ورفع الحرمة الأولى الحرمة الثانية وهو التصرف الحرمة التكليفية للتصرف، إذن فالحرمة الأولى باقية وعمومات على اليد محكمة ومقتضية للضمان، فيكون ضمان الغرامة ضمان العوض ثابتا لأدلة على اليد وأمثال على اليد، فيكون هذا أيضا دليلا ثالثا لإثبات مدعى السيد الماتن قدس سره. وهذه الدعوة دعوة صحيحة ومقبولة، وهو أن هذه المعاملات استعمال الأجير ليس بابه باب الإجارة المعاطاتية، فالبابه باب العمل على وجه الضمان، أقول استيفاء العمل على وجه الضمان. استيفاء العمل تقدم أنه نحو أخذ للعمل واستفادة للعمل على وجه الضمان، كما إذا أذن أن يستفيد من طعامه على وجه الضمان، أو يسكن داره على أذن له في سكن داره على وجه الضمان، كل هذه المعاملات تكون من هذا الباب لا من باب الإجارة المعاطاة بالمعاطات، لكي تحتاج إلى شروط الإجارة من تعيين الأجرة، عدم الجهالة، الإنشاء ونحو ذلك، التي أكثرها غير موجودة في المقام. هذه أيضا المسألة 25. تأتي المسألة 26 التي هي آخر مسائل هذا الفصل يوم السبت إن شاء الله.